ويعرف أخلاقه بمعاني خطابه، وهذا مقام العارفين من المقربين، ومنهم من يشهد ربه تعالى يناجيه بألطافه ويخاطبه بإنعامه وإحسانه، فمقام هذا الحياء والتعظيم، وحاله الإصغاء والفهم، وهذا للأبرار من أصحاب اليمين. ومنهم من يرى أنه يناجي ربه عز وجل فمقامه السؤال والتملق، وحاله الطلب والتعلق، وهذا للمعترفين والمريدين، وهم من خصوص أصحاب اليمين. وينبغي للعبد أن يشهد في التلاوة أن مولاه يخاطبه بالكلام، لأنه سبحانه متكلم بكلام نفسه، وليس للعبد في كلامه كلام، وإنما جعل له حركة اللسان بوصفه، وتيسير الذكر بلسانه بحكم ربه عز وجل حدا للعبد ومكانا له، كما كانت الشجرة وجهة لموسى عليه السلام، وكلمة الله عز وجل منها. ويقال إن كل حرف من كلام الله عز وجل في اللوح المحفوظ أعظم من جبل قاف، وإن الملائكة لو اجتمعت على الحرف الواحد أن يتلوه ما أطاقوه، حتى يأتي إسرافيل وهو ملك اللوح المحفوظ فيرفعه فيقله بإذن الله عز وجل ورحمته، إذ كان الله تعالى أطاقه ذلك لما استعمله به. وقال جعفر بن محمد الصادق: والله لقد تجلى الله عز وجل لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون. وقال أيضا: وقد سألوه عن شيء لحقه في الصلاة حتى خر مغشيا عليه عن شيء وقد سألوه عن شيء قد لحقه في الصلاة حتى خر مغشيا عليه، فلما سري عنه قيل له في ذلك فقال: ما زلت أردد الآية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم حتى سمعتها من المتكلم بها، فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته تعالى. وكذلك الخصوص يرددون الآية بقلوبهم على قلوبهم، ويتحققون بها في مشاهدتهم بمدد من شهيدهم وسيدهم، حتى يستغرقهم الفهم فيغرقون في بحر العلم. فإن قصرت مشاهدة التالي عن هذا المقام فيشهد أنه يناجيه بكلامه ويتملقه بمناجاته، فإن الله عز وجل إنما خاطبه بلسانه وكلمه بحركته وصوته ليفهم عنه بعلمه الذي جعل له، ويعقل عنه بفهمه الذي قسم له حكمة منه ورحمة. إذ لو تكلم الجبار عز وجل بوصفه الذي يدركه سمعه لما ثبت للكلام عرش ولا ثري ولا ثرى لتلاشي ما بينهم ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات أنواره، فحجب ذلك في غيب علمه عن العقول، وستر بصنع قدرته عن القلوب، وأظهر للقلوب علوم عقولها، وأشهد للعقول عرف معقولها بلطفه وحنانه ورحمته وإحسانه. وبلغنا في الأخبار السالفة أن وليا من أولياء الله عز وجل من الصديقين ابتعثه في الفترة إلى ملك من الجبابرة يدعو إلى التوحيد وإلى شريعة الأنبياء، فسأله الملك عن أشياء من معاني التوحيد، فجعل الصديق يجيبه عنها بما يقرب من فهمه ويدركه عقله من ضروب الأمثال، بما يستعمله الناس بينهم ويتعارفون عندهم، إلى أن قال له الملك: أفرأيت ما يأتي به الأنبياء إذا ادعيت أنه ليس بكلام الناس ولا رأيهم، أمن كلام الله هو؟ قال الحكيم: نعم. قال الملك: فكيف يطيق الناس حمله؟ قال الصديق: إنا رأينا الناس لما أرادوا أن يفهموا بعض الدواب والطير ما يريدون من تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارها، لم يجدوا الدواب والطير تحمل كلامهم، فوضعوا لها من النقر والصفير والزجر ما عرفوا أنها تطيق حمله. فكذلك الناس يعجزون أن يحملوا كلام الله ككنهه بكماله وصفته، فصاروا بما تراجعوا بينهم من الأصوات التي سمعوا بها الحكمة كصوت الزجر والنقر الذي سمعت به الدواب من الناس، ولم يمنع ذلك معاني الحكمة المخبوءة في تلك الأصوات من أن شرف الكلام بشرفها وعظم بتعظيمها، فكأن شرف الكلام بشرفها وعظم بتعظيمها، فكان الصوت للحكمة جسدا ومسكنا، والحكمة للصوت نفسا وروحا. فكما أن أجساد البشر تكرم وتعز لمكان الروح التي فيها، وكذلك أصوات الكلام تشرف وتكرم للحكمة التي فيها. والكلام على المنزلة رفيع الدرجة قاهر السلطان نافذ الحكم في الحق والباطل، وهو القاضي العادل والشاهد المرتضي يأمر وينهى، ولا طاقة للباطل أن يقوم قدام كلام الحكمة، كما لا يستطيع الظل أن يقوم قدام شعاع الشمس، ولا طاقة للبشر أن ينفذوا غور الحكمة، كما لا طاقة لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء عين الشمس، ولكنهم ينالون من شعاع الشمس ما تحيا به أبصارهم ويستدلون به على حوائجهم. فالكلام كالملك المحجوب الغائب، وجهه الشاهد، أمره كالشمس الغزيرة الظاهرة مكنون عنصرها، وكالنجوم الزاهرة التي قد يهتدي بها من لا يقع على سرها. فالكلام أعظم وأشرف من ذلك، هو مفتاح الخزائن النفسية وباب المنازل العالية ومراقي الدرجات الشريفة، وشراب الحياة الذي من شرب منه لم يمت، ودواء الأسقام التي من سقي منه لم يسقم إذا لبسه من لم يتسلح به أبدى عورته، وإذا تسلح به غير أهله لم يخرج إلا منهم. نقلت هذا نقلا من كلام الصديق الحكيم الذي خاطب به الملك فاستجاب له بإذن الله عز وجل. فهذا وصف كلام الله عز وجل الذي جعله الله لنا آية وعبرة ونعمة علينا ورحمة.
الحمد لإلهنا الملك الخالق الحق الحي القيوم الذي تعالى عن جميع الظنون والشكوك والوهوم، الذي لا يعرفه إلا هو، والذي قسم من معرفته للصادقين معه نصيبا يستطيعونه ويقدرون أن يحملوه، فجملهم بذلك وزينهم، وتولاهم سبحانه وتعالى من ذات عنايته ولاية دفعت الأسواء عنهم، فهم منه وبه وإليه، وهم الدالون بإذنه عليه. سيدهم إمام الكل المقدم على الإطلاق المصطفى حبيب الخلاق، سيدنا محمد بن عبد الله المنزل عليه القرآن، المهيمن على جميع كتب الرحمن، فصلى الله وسلم وبارك وكرم على أكرم إنسان به شرفنا، وأعظم دال ومعرف به عرفنا، سيدنا محمد وعلى آله الأطهار المقترنين بالقرآن لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة، وأصحابه الأنصار والمهاجرين أهل العزة والرفعة والكرامة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. أما بعد، فإن الشيخ في هذا الكلام يعلمنا من دقائق الحكمة في صلتنا بالقرآن وتعرفنا على أسرار القرآن وارتباطنا بالقرآن واستفادتنا من القرآن وتناولنا من مائدة القرآن واطلاعنا على سر القرآن واغترافنا من بحار علم القرآن ما عساه أن يدل المستدل إذا دخل بتبعية غير مستقل أن يرد من بحره الزاخر ما يلقط منه من الدرر والجواهر ما به يتميز عن المحجوبين ويقرب به من الفهم عن رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. وقد تقدمت الإشارات إلى الصلة بهذا الكتاب العزيز، والأخذ من حكمته ومعالمه وعلومه ومفاهيمه ومعانيه. وفي الخبر أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وعلمنا أن جميع أهل العلم بالله والمعرفة به سبحانه درجاتهم في المعرفة بالله والقرب منه والفهم عنه ميزانها القرآن، على قدر صلتهم بالقرآن وفهمهم في القرآن واطلاعهم على أسرار القرآن، فهذا مقياس درجتهم في القرب من منزل القرآن ومن أنزل عليه القرآن وهو سيدنا المصطفى من عدنان صلوات ربي وسلامه عليه. وذكر أحوال المؤمنين بدءا من أصحاب اليمين ثم المقربين مع القرآن وتلاوة القرآن كيف يكونون. فذكر أن الناس في التلاوة على ثلاث مقامات، فذكر حال الأعلى وهم المقربون من عباد الله، وهم في هذا المقام على درجات متفاوتات طويلات رفيعات عريضات كبيرات واسعات لا تحد ولا تحصى، كما أن أهل المقام الثاني كذلك وأهل المقام الثالث كذلك، ولكنها بعضها فوق بعض. فأهل المقام الأول من العارفين والمقربين يشهدون أوصاف المتكلم في كلامه، فالقرآن تعرف بتلطف من لأهل التبصر والتنظف، هذا التعرف من قبل المتكلم، تكرم على عباده بهذا الخطاب وجعل المبلغ له والموصل إليه سيد الأحباب. فما أعظم ما أوتينا غير أننا لا نستشعر عظمة ما أعطانا بارينا. ملك الملوك رب العالمين هو المتكلم، أرسل إلينا بالكلام خير الأنام على الإطلاق. وانت ترى إذا كان أعلى واحد في أي دولة وفي أي شركة أرسل أهم واحد في شركتي ودولتي فالأمر مهم والأمر كبير، يحتاج إلى كل منتم لهذه الشركة ولهذه الدولة أن يعظم المسألة ويأخذ الأمر بجد ويتبين ماذا جاء بهذا. ما أرسل أكبر واحد، أكبر واحد في الدولة، أكبر واحد في الشركة، أرسله هذا الملك الأكبر، وهذا أكرم أهل السماوات والأرض على رب السماوات والأرض، وصاه الحق رب السماوات إليك بهذه الرسالة. إيش تشوف؟ ما أعظم هذا، ما أجل هذا. اللهم ارزقنا شكر النعمة، اللهم ارزقنا شكر النعمة. نحط فوق تأوهات الإمام الحداد على الأمة في عدم معرفتها بقدر القرآن، صلتها بسر القرآن، إنهم يقرؤون الألفاظ، وكثير من يعد من خيارهم يقرب من المعاني الموضوعة في الكتب، والقرآن مصدر لما هو أكبر من هذا وأعظم من هذا. قل فينا تلاوته بحق تلاوته، قل فينا تلاته بحقيقته، قل فينا العاثرون على كنوزه على قلوب الأمة في شرق الأرض وغربها، عليها في صمم، عليها في عمى، عن نور ظاهر ونداء باهر من ملك قاهر استوى عنده الباطن والظاهر ببلاغ لسان طاهر، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. لا، يقول الله لا أحد أظلم في الوجود ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. ويتأملنا حالنا في غفلتنا هذه وإهمالنا لشؤون صفات نفوسنا وما بيننا وبين بارينا، فكأننا أعرضنا عن آياته والعياذ بالله تعالى. بدل الله إعراضنا بصدق الإقباء والتوجه إليه في كل حال. قال تعالى وسمى هذا الإعراض عن آياته إجراما: إنا من المجرمين منتقمون. من أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها؟ إنا من المجرمين منتقمون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن عباس هل من طالب علم فيعانى عليه؟ هل تريد أن تعلم عن الله بالله بنفس خطاب الله لتكون من المعرفة بالله فتعان على ذلك؟ فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. أسرار خطاب رب الأرباب فيها العجب العجاب، ما حظنا منها، ما نصيبنا منها، ما تحصيلنا فيها. متحسبون أن مع أحد من أهل الشرق والمغرب بحكوماتهم وشركاتهم ما هو أعز؟ لا ولا ما يقرب من هذا، لا ولا ما يدنو من هذا، لا ولا مناسبة بين جميع ما عندهم وبين ما في هذا من عزة وكرامة وشرف ورفعة وعلو وعظمة وخلد ونعيم وبقاء وقرب ودنو. فما حالنا مع هذا الكتاب؟ كلام رب الأرباب. قال أما الصنف الأول يشهدون أوصاف المتكلم في كلامه، يتعرف إليهم من خلال ما نزل، ويعرفون أخلاقه تعالى بمعاني خطابه. فلا تتلى عليهم آية إلا ازدادوا بكل حرف منها معرفة بالله، معرفة بالله. وشيء أغلى من المعرفة بالله؟ هل شيء ألذ من المعرفة بالله؟ هل شيء ألذ؟ لو جمعت شهوات الدنيا بأصنافها كلها اجتماعا كليا من أول خلق الدنيا إلى أن ينفخ في الصور، ما ساوت ذرة من لحظة من لذة المعرفة بالله. لا جميع المشروبات والمطعومات والملبوسات جميع ما تهواه النفوس بكل وجه ما تساوي لذة ذرة من لذة لحظة في المعرفة بالله، من لذة لا تكيف ولا تصور بالأفهام. وآهن علينا في غرور وغفلة عن الملأ الأعلى وقرب الحبايب، آهن على عيش الأحبة ناعما هنيئا مصفى من جميع الشوائب، أحدهم قلب ورب ماشي شعبة، لا نفس لا هوى لا الله. لما زار الإمام الحداد الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس في حريضة رجع قال كيف رأيت هذا الإنسان؟ قال رأيت قلب ورب لا نفس ولا هوى، نورانية ربانية خالصة، خضوع خشوع أدب تواضع عرس النبوة ما شي غير هذا. آهن على عيش الأحبة ناعما هنيئا مصفى من جميع الشوائب. وآهن علينا في غرور وغفلة عن الملأ الأعلى وقرب الحبايب. قال هذا مقام العارفين المقربين، الله ينفعنا بهم ويلحقنا بهم. ومنهم صنف الثاني يشهد ربه تعالى يناجيه ويخاطبه، يناجيه بألطافه ويخاطبه بنعمه وإحسانه تفضلا منه وتكرما، خاطبه الله وكلمه، فهو عند تلاوة القرآن يشهد خطاب الله، يشهد كلام الله، يشهد مخاطبة الله تعالى ومحادثته إياه ومكالمته إياه. هذا مقام الحياة والتعظيم، وحال صاحبه الإصغاء والفهم، يصغي تماما، يتدبر، يتفهم المعاني، تنكشف له معنى بعد معنى، وحاول في مقام دون مقام الأولين، وهم في درجات واسعة في هذا المقام، ليسوا على درجة واحدة. ووراءهم بعد ذلك منهم من يرى أنه يناجي ربه، هو يكلم ربه بكلام هذا الذي أنزله على نبي محمد، يحاول أهل المقام الأول. فمن لم يحكم هذا المقام ما قرأ القرآن، وإن سموه حافظ، وإن قال اختم كذا كذا في اليوم، وهو ما يحكم حتى المقام الأول، ولا له درجة في المقام الأول، ما هو قاري قرآن في الحقيقة، هذا صورة قرآن معه، هذا ألفاظ قرآن معه، ما معه حقيقة من القرآن. فأقل درجة هذه الدرجة يرى أنه يناجي ربه عز وجل، فمقامه السؤال والتملق، وحاله الطلب والتعلق. هذا المعترفين المريدين هم خصوص أصحاب اليمين. لا إله إلا الله، هذا أقل درجة. وهي بعد ذلك أقل مرتبة، أقل مقام، هو درجات درجات درجات. إذا قوي فيها وتمكن منها ارتقي للمقام الثاني، فبحسب ما يقوى في المقام الثاني ويتمكن ويرسخ يزجب إلى المقام الأول. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. فنحن بأي درجة هذه؟ فإن كنت عندك خارج ما حتى مع أهل الدرجة الأولى، مع المقام الأول، من اليوم صلح نفسك مع القرآن، صلح حالك مع القرآن، صلح شانك مع القرآن، صلح علاقتك بالقرآن، أصلح ما بينك وبين القرآن، كن من أهل القرآن، كن من أصحاب القرآن. فإن أهل الدرجة الأولى والمقام الأول وبعض أهل المقام الثاني أصحاب القرآن، وإن أهل المقام الثالث الأول هذاك وبعض أصحاب الدرجة الوسطى أهل القرآن، ينتقلوا من أصحاب القرآن إلى أهل القرآن، ويقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولكن أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم يشفعون بالقرآن، الأولين يشفع فيهم القرآن والثانيين يشفعون بالقرآن. يلا بالتوفيق، لابد من مراجعة حالنا مع القرآن. القرآن القرآن، لا نجد لكم أحلى من القرآن، ولا أحسن من القرآن، ولا أعظم من القرآن، ولا أشفى للصدور من القرآن، ولا أنقى لها من القرآن. كلام رب العالمين جل جلاله، يقول: وينبغي للعبد أن يشهد في التلاوة أن مولاه يخاطبه بالكلام، لأنه سبحانه متكلم بكلام نفسه، وليس العبد في كلام كلام. وإنما وإيش أنت تقرأ الآن؟ أنت تقرأ تعرض وتهيؤ لأن تفهم الخطاب قائم ودائم، الخطاب من الحي القيوم قائم ودائم، لكن وصلتك أنت به، كيف تتصل به؟ جعل لك ألفاظ وأصوات وحروف ومخارج، اقرأ وتدبر وتأمل، عسى أن تدرك سر الكلام من المتكلم. فما ينبغي تشهد أنك أنت المتكلم، أنت قاري وتالي لهذه الحروف المعظمة لما فيها ولما انضوت عليه ولما ارتبطت به من السر. سامع؟ أيوة. كما أن سفير الدولة يعظم لمكان دولته بحسب دولته، ولا نظر له يكون كيف من أي دولة، كان دولة كبيرة احترام كبير. وهذا هذه الألفاظ كسيت وكسوة سفارة بيننا وبين رب العالمين، جاد أمر معظم. أيوة. فجميع ما نحفظ وما نتلو آلات تجل الحق بها علينا لتدلنا على حقيقة كلامي، فحبل الصلة بينه وبين كلامي هذا المحفوظ والمقروء والمدلو، أما حقيقة كلامه شيء آخر. لكن بواسطة هذا المتلو بواسطة هذه الحروب بواسطة هذه الأصوات ينفتح لك باب ويمتد لك حبل جل المتكلم. الكلام القديم قال وإنما يجعل حركة اللسان بوصفة يسير ذكر لسانه بحكم ربي عز وجل حدا للعبد ومكانا له. بس هذا محلك. كما كانت الشجرة وجهة لموسى وكلمه الله عز وجل منها. ولا شجرة متكلمة ولا شجرة إلا شجرة حطب من الحطب مخلوق لكن كانت محل علاقة وفتح باب لسيدنا الكليم بينه وبين رب الأرباب. فتجلى سبحانه وتعالى لسيدنا موسى من هذه الشجرة كما يتجلى علينا بهذه الحروف هذه الأصوات. قال تعالى نودي في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله. فما كانت الشجرة إلا مجلة. وإيش الشجرة وإيش الشجر وإيش العرش وإيش الكرسي لو بدل جبار بحقيقة كلامه بقدرته. قال الله صلى الله عليه وسلم لو بدا نور وجهه لأحرقت سبحات وجهي كل شيء أدركه بصره. وعيش الذي يقدر من المخلوقين على جلال الخالق جل جلاله لكن له لطف بالعباد يأتي كل ما يقدر عليه وما يقوى عليه كيف شيء كما ترى كيف ينميك من نطفة إلى علقة إلى مضغة تلطف بك. ها ولو بدأت تتكون وجاب أحد بيعطيك غذاء حق إنسان كبير كيف بيصلح لك؟ حتى وانت طفل قدك خرجت في الأرض وجابوا لك من الغذاء حق الكبار رجع لك مرض موت إلا شوي شوي ما تقوى تقوى قليل قليل. الحق لطيف بعباده إن ربي لطيفا لما يشاء إنه هو العليم الحكيم جل جلال. تلطف منه تكرم منه افتح لنا الأبواب بهذه الألفاظ بهذه الحروب بهذه الكلمات المعظمة الشريفة المعجزة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك سمعت ما قال سيدنا جعفر الصادق عليه رضوان الله تعالى إن الله تجلى لخلقه في كلامه إن الله تجلى لخلقه في كلامه. سمعت يقول هكذا لا إله إلا الله. قال لقد تجلى الله عز وجل لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون. أذكر القصة التي ذكرناها البارحة أنه كان يردد الآية حتى أغمي عليه وهو في الصلاة. سألوه ما بالك؟ قال ما زلت أردد الآية حتى سمعتها من المتكلم بها فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته جل جلاله تعالى في علاه. وقد سبق معنا أول درس أخذناه في الكتاب أن جميع السواتر والحجب هي متعلقة بالعباد أنفسهم وأن الله جل عن أن يستره شيء. جل المستور مقهور والحق قاهر جل جلاله لكن السواتر من العبد هذه كلها الحجب منه إلا جلال الله قائم لا يقدر شيء على أن يستره ولكن السواتر العباد للعباد عليهم من أنفسهم فهم المحجوبون وهم المسترون لا هو جل جلاله وتعالى في علاه إلا هو أظهر من كل شيء لا يتأتى أن يكون مخلوق أظهر من خالقه. إيش هذا؟ كيف مخلوق أظهر من خالقه؟ هو أصل عدم هذا ما له وجود إلا بهذا. من أظهر؟ من أقدر؟ من أقوى؟ الله. هذا متى جاء هذا؟ قالت العجوز لما قال من هذا؟ قالوا الفخر الرازي يقيم على وجود الله ألف دليل. قالت يقيم الفخر الرازي يقيم على وجود الله. قالت يحتاج وجود الله إلى دليل. هو الفخر الرازي يبغى أحد يجيب دليل على وجوده. أما الجبار الأعلى جل وعلا فحاشا أن يحتاج إلى أدلة. تفضل. حاشا أن يحتاج إلى دليل من شيء من المخلوقات والكائنات. هو أظهر منها كلها. قالت ويحتاج وجود الله إلى دليل. ف فلما بلغت كلمتها الفخر الرازي قالوا العجوز قالت كذا، قال اللهم إيمانا كإيمان العجائز، قال هؤلاء أرباب الشهود الذي يستدلون على الأثر بالمؤثر، ما يستدلون بالأثر على المؤثر، المؤثر ظاهر عندهم، الأثر هذا هو دليلهم عليه جل جلاله وتعالى في علا. فرق بين هذا وهذا. الله 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 يملأ قلوبنا ويشحنها بأنوار اليقين والمعرفة. قرأ بعده. فذكرك بهذه القصة العجيبة لهذا الرجل العارف الحكيم الذي ذهب إلى عند بعض الملوك يدعوه، وكان الملك من الجبابرة، يدعوه إلى توحيد الله ولا شريعة الأنبياء، ولكن هذا العارف الصديق كان حكيم ويكلم بما يستوعبه عقله، يضرب له الأمثلة من عنده يستدل بها على المعاني مداراة لشان عقله ومراعاة لشان فهمه. فلما جاءوا بهذا الأسلوب وجد استقبال، فخاض معه مشى معه قال طيب كلام اللي جبته تمام، طيب ما استوعب كلام أهل الدين الآخرين لما جاء له هذا بهذا الأسلوب وقرب الأشياء من عقله، فعقول الخلائق مثل الأطفال لحقائق الماديات، عقول الكبار كلهم لحقائق المعنويات مثل عقول الأطفال لحقائق الماديات، ما يعرفها إلا تجيب له على قدر عقله. ليه كذلك؟ تقوم تجيب له كلام قريب من المعنى يقربه من عقله ما يستوعب. فكذلك شؤون الغيبية والمعنوية بالنسبة لعقول الخلائق، الله يوسع عقولنا. قال له رأيت ما يأتي به الأنبياء إذا ادعيت أنه ليس بكلام الناس ولا رأيهم ومن كلام الله؟ قال الحكيم نعم من كلام الله. كيف يطيق الناس حمل كلام ربهم جل جلال؟ قال اسمع، رأينا الناس يريدون يفهموا الحيوانات، ما حصلوا كلام مجال للحيوانات تفهم جمال كلام الإنسان وبلاغته وفصاحته وما فيه من المزايا والبديع، فماشي إلا جابوا لهم أدلة يستدلون بها على الوقوف وعلى المشي وعلى القيام وعلى القعود وعلى الشرب وعلى الامتناع منه، ويصلحون. جابوا لهم صفير وصفير يصلحوا لهم أصوات، هذا معنى قف، هذا معنى امشي، وهذا معنى كذا. قال هل هذه هي لغة الناس؟ ما هي لغة الناس، لكن تنزلوا الناس للبهائم من أجل تفهم. لكن إذا قارنت هذه الأصوات حقهم اللي يحدثونها عند البهائم، هذا يقول در در در، هذا يقول زنزو، وهذا يقول كذا، وهذا ينش بصوت ذا وذا، وكل واحد له معنى عند الحيوان، بعدين يفهمون هم من شأن يفهموا. هل رأيت هذا يشابه الجمال في الكلام البلاغة والفصيح البديع؟ إيه ده الصوت هذا مثل المزعج عند هذاك، ما هو في جماله. قال كذلك بس الله ما جعل لنا الوسيلة من أجل نفهم كلام، هذه الحروف وهذه الأصوات وهذا جابها لنا مثل ما جعلنا نحن وسيلة نفهم بها الحيوانات من أجل نعي عنه سبحانه وتعالى ونفقه قوله. وهكذا جاء له من الأمثلة الطيبة ما أوقفه على سر الأدب مع كلام الله تبارك وتعالى. وخضع بعده قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. فانظر إلى الحكيم كيف جعل عقول البشر في فهم كلام الله العظيم بمنزلة فهم البهائم والطير بالنقر والصفير إلى عقول البشر، وجعل النقر والصفير والإفهام للناس للأنعام والهوام مثلا لما أفهم الله تعالى به الأنام من معاني كلامه الجليل بما ألهم به من الكلام. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، فهذه قدرة لطيفة من قدرته التي لا تتناهى، وحكمة محكمة من حكمه التي لا تضاهى، إنه حكيم عليم. ثم ليشهد العبد أنه مقصود بجميع القرآن من فاتحته إلى خاتمته، مراد معنى به له، ضربت الأمثال به، وفيه جميع ذكره وأوصافه. لأن الله سبحانه وتعالى لما تكلم بهذا الكلام وخاطب به المؤمنين كان هو واجدهم وكان حاضرا معهم، وقد سوى الله عز وجل بين المؤمنين في تنزيل القرآن عليهم
وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى من المعاني، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، كما قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وكذلك قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال: كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، يعني صفاتهم، وقال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، كما قال: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، وقال عز وجل: واتبع ما يوحى إليك واصبر، ثم قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، غير أنه سبحانه عم الجمل بالبصائر والبيان، وخص بالهدى والرحمة أولي التقى والإيمان. فمن ذلك قوله عز وجل: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فالموقنون هم المتقون، هدى وموعظة للمتقين، فالموقنون هم المتقون، والمهديون هم المرحومون. وقد أمرنا بطلب فهم القرآن كما أمرنا بتلاوته،
بطلب فهم القرآن،
بطلب فهم القرآن كما أمرنا بتلاوته،
أمرنا كما أمرنا،
وقد أمرنا بطلب فهم القرآن كما أمرنا بتلاوته. وروينا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن والتمسوا غرائبه. وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. ومن حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا لتفترقن أمتي على أصل دينها وجماعتها على 72 فرقة كلها ضالة مضلة يدعون إلى النار. فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله عز وجل، فإن فيه نبأ ما كان قبلكم ونبأ ما يأتي بعدكم، وحكم ما بينكم وبين من خالفه من الجبابرة قسمه الله، ومن ابتغى العلم من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين وشفاؤه النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستقيم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلقه كثرة الرد. هو الذي سمعته الجن فلما قضى ولو
فلما قضي
ولوا إلى قومهم منذرين، فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه وعنكم ونفعنا به بعلومي وعلومكم في الدارين آمين. وروينا معناه في حديث حذيفة لما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاختلاف والفرقة بعده قال: فقلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ فقال: تعلم كتاب الله عز وجل واعمل بما فيه، فهو المخرج من ذلك. قال: فأعدت عليه، قال: تعلم كتاب الله عز وجل واعمل بما فيه، فهو المخرج من ذلك. قال: فأعدت عليه، فقال: تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، ففيه النجاة ثلاثة. وعن علي رضي الله عنه قال: ما أسر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كتمه الناس إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في كتابه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: ومن فهم فسر جمل العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في قوله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: الفهم في كتاب الله عز وجل. وقال أحسن القائلين: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، فرفع الفهم مقاما فوق الحكم والعلم، وأضافه إليه للتخصيص، وجعله مقاما عاما فيهما. فإذا فهم العبد الكلام وعامل به المولى تحقق بما يقول، وكان من أصحابه، ولم يكن حاكيا لقائله مثل أن يتلو منه: إني أخاف أن إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ومثل أن يقول: عليك توكلنا وإليك أنبنا، ومثل قوله: ولنصبرن على ما آذيتمونا، فيكون هو الخائف لليوم العظيم، ويكون هو المتوكل المنيب، وهو الصابر على الأذى، متوكل على المولى، ولا يكون مخبرا عن قائل قاله، فلا يجد حلاوة ذلك ولا ميراثه. فإذا كان هو كذلك وجد حلاوة التلاوة، وتحقق جزء الولاية، وكذلك إذا تلا الآية المذموم أهلها الممقوت فاعلها، مثل قوله تعالى وهم في غفلة معرضون، وقوله فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ومثل قوله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فما أقبح من يعيب ذلك وهو من أهله، وما أعظم أن يذم أهل ذلك وهو بوصفه. فهذا من حجج القرآن عليه، فلا يجد مع ذلك حلاوة المناجاة ولا يسمع خطاب المناجي، لأن وصفه المذموم قد حجبه وهواه المرضي عن حقيقة الفهم قد حرمه، ولأن قسوة القلب عن الفهم صرفه وكذبه في حاله عن البيان وأخرسه. فإذا كان هو المتيقظ المقبل فهو التائب الصادق، سمع فصل الخطاب ونظر إلى الداعي وله استجاب.
الله رزقنا فهم الخطاب وسماع الداعي والاستجابة له، اجعلنا من أهل القرآن يا رب. ربط بيننا وبين القرآن، وصل بيننا وبين القرآن، وألف بيننا وبين القرآن، واجمعنا على سر القرآن، واجمعنا بسر القرآن على من أنزلت عليه القرآن، واجمعنا بسر من أنزلت عليه القرآن عليك يا رحمن. وأصلح لنا كل شان، وتولنا في السر والإعلان ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.